الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: الوجه 41، ما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من يرد الله
به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا. كما
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم.
وهذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا.
نعم.
كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا، إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل.
نعم.
وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير، وعلى الأول يكون موجبا، والله أعلم. وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير،
من يريد الله خيرا يفقهه في الدين. نعم.
وعلى الأول يكون موجبا، والله أعلم. المعنى أحسن.
يقول لك أن الفقه قد يراد به مجرد العلم بالأحكام والمعاني الشرعية والمسائل العلمية والعملية، وقد يراد به العلم المقرون بالعمل، وهذا هو الفقه الحق. يقول: إن أريد بالفقه المعنى الأول وهو الثاني الذي ذكرت، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يصير على هذا الفقه المقرون بالعمل هو موجب. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا. يكون هذا هو الخير الذي أريد به. يقول: على الثاني إن أريد بالفقه مجرد العلم، فالعلم المجرد ليس هو في ذاته خير، لكنه يصير شرطا فقط، شرطا لعبده الخير، فلا يكون العبد مرادا به خيرا إلا إذا فقه. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويجعله فقيها في دين الله. فالفقه هنا إذا شرط في الخير المراد، شرط في الخير المراد، وليس هو نفسه الخير المراد. يظهر إن الأول، إنه على المعنى الأول يصير هو الخير المراد، وقوله موجبا الظاهر عند احتمال أنها موجب لا موجب، وعلى الأول يكون موجبا،
موجبا فقط،
موجبا
لإرادة الخير، يعني هو الخير الذي أراده الله بالعبد. أما إذا كان المراد مجرد العلم فليس هو الخير، بل الخير شيء آخر لكن الفقه شرطه فيه. يعني هذا والفرق فيه دقة شوي. نعم.
يعني احتمل لك أن الذي لم يعمل بما علم لا يسمى فقه
بالمعنى الأول. نعم.
المعنى الثاني
يسمى فقيه باعتبار أنه علم. نعم. نعم.
حديث مثل ما بعثني الله.
نعم. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما علمه ما بعثني الله به، ومثل من لم يقطع بذلك رأسه. نعم. كمل السورة.
الوجه الثاني والأربعون.
بس وقف عند هذه. ما
الله
ما أبسط عليها ما ننتظر منه البسط. نعم.
نعم. الوجه الثاني والأربعون في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا،
كان منها طائفة أخرى.
وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله
أو فقها
أو فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
الله أكبر.
شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر لأن المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو ويتظهر بركته وثمرته. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط، فإنه بمنزلة إنبات الكلاء والعشب بالماء، فهذا مثل الحفاظ والفقهاء وأهل الرواية والدراية. القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر مئة أو مئتين، فهؤلاء بمنزلة الأول التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به، هذا يشرب منه وهذا يسقي منه وهذا يزرع، فهؤلاء القسمان هم السعداء، والأولون أرفع درجة وعلى قدرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. والقسم الثالث لا علم له ولا تعليم، فهم الذين لم يرفعوا بهدي الله رأسا
بهدى
فهم الذين لم يرفعوا بهدى بهدى الله رأسا ولم يقبلوه، وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار. فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد. وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقد قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. شبه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم. ثم شبه القلوب بالأودية، فقلب كبير يسع علما كثيرا كواد عظيم يسع ماء كثيرا، وقلب صغير إنما يسع علما قليلا كواد صغير إنما يسع ماء قليلا. وقال الله تعالى: فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين تخالط القلوب بشاشته. حين تخالط القلوب بشاشته فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب كما يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فوق الماء. وأخبر سبحانه أنه راب، أي يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض الوادي. كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطفت فلا تستقر فيه، بل تجفى وترمى ويستقر في القلب بل تجفى وترمى ويستقر
تجفى في الآية. فأما الزبد فيذهب جفا، يعني تجفى أو
بل تجفى وترمى ويستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق، كما يستقر ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق، كما يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاء، وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون. ثم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخر فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني أن مما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه قبثه والزبد الذي تلقيه النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها، فإنه يقذف ويلقى به ويستقر الجوهر الخالص وحده. وضرب سبحانه مثلا بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة، ومثلا بالنار لما فيها من الإضاءة والإشراق والإحراق. فآيات القرآن تحيي القلوب كما تحيي الأرض بالماء، وتحرق خبثها وشبهاتها وشهواتها وسخائمها كما تحرق النار ما يلقى فيها، وتميز جيدها من زبدها كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه. فهذا بعض ما في هذا المثل العظيم من العبر والعلم. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الوجه 43. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: الوجه 43 ما في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم وهي خيارها وأشرفها عند أهلها، فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟
الله. نعم.
الوجه الرابع والأربعون، ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في بعض المواضع ينبسط ابن القيم ويبسط، في بعض الوجوه يقتصد، مع أن هذا الوجه قابل للبسط يعني بذكر الأدلة الدالة على عظم أجر الدعوة وأثرها، من دل على هدى كان له مثل أجرهم تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأن أعظم الناس حظا من هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد هدى الله به في حياته خلقا كثيرا، وكل من اهتدى بعد ذلك فبدعوته فله مثل أجورهم. نعم.
الوجه الرابع والأربعون، ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخبر صلى الله عليه وسلم أن المنتسب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به، والمتسبب إلى الضلالة بدعوته. أخبر صلى الله عليه وسلم أن المنتسب أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به، والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به، لأن هذا بذل قدرته في هداية الناس وهذا بذل قدرته في ضلالهم، فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام، وهذه قاعدة الشريعة كما هو مذكور في غير هذا الموضع. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقا، وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقا، لأنه قطع أصول أجل من اهتدى بسنته إليه، وهذا من أعظم معاداته، نعوذ بالله من الخذلان. الوجه الخامس والأربعون، ما خرجه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لأحد أن يحسد أحدا، يعني حسد غبطة، ويتمنى مثل حاله من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عليه، من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عنه إلا في واحدة من هاتين الخصلتين، وهي الإحسان إلى الناس بعلمه أو بماله، وما عدا هذين فلا ينبغي غبطته ولا تمني مثل حاله لقلة منفعة الناس به. الوجه السادس والأربعون، قال الترمذي: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا الوليد بن جميل
نطق في نطق حميد وابن المثبت.
نعم.
حدثنا الوليد بن جميل حدثنا القاسم قال حدثنا القاسم عن أبي أمامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره لا يصلون على معلم الناس الخير. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. وهذا مروي عن الصحابة. قال ابن عباس رضي الله عنهما علماء هذه الأمة رجلان, فرجل أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفدا ولم يشتري به ثمنا, أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون. ورجل أتاه الله علما فظن به عن عباده وأخذ به صفدا واشترى به ثمنا. ورجل آتاه الله علما فظن به عن عباده ورجل آتاه الله علما فظن به نعم فظن به عن عباده وأخذ به صفدا واشترى به ثمنا. قال عطاء
كذا
محقق قال ما عطاء عنده بنسبة محمد
تعليق
انه استطاع
صمد ايش ثمن.
ورجل آتاه الله علما فظن به عن عباده وأخذ به صفدا واشترى به ثمنا, فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار. ذكره ابن عبد البر مرفوعا وفي رفعه نظر. وقوله إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير, لما كان تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جازاه الله من جنس عمله, لأن جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه. وأيضا فإن معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته جعل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته عليه ما يكون تنويها به وتشريفا له وإظهارا للثناء عليه بين أهل السماء والأرض.
نسأل الله من فضله
الوجه 47 ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة, وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم, وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء, وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب, إن العلماء ورثة الأنبياء, إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم, فمن أخذه أخذ بحظ واثق. وقد رواه الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان بن أيمن عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا لعلم يتعلمه فتح الله له به طريقا إلى الجنة, وفرشت له الملائكة أكنافها وصلت عليه ملائكة السماء
أكنافا.
نعم السماء
نعم.
وفرشت له الملائكة أكنافها وصلت عليه ملائكة
إيش فيها الفيح. قال عليها المحقق شيء كان في بال إنها أكتافها. نعم
وصلت عليه ملائكة السماء وحيتان البحر. وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وموت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، ونجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. وهذا حديث حسن.
الله.
والطريق التي يسلكها إلى الجنة
مرة أول رواه الترمذي والصحيح اللفظ الأول ثاني الشيء
رواه الوليد بن مسلم قد رواه الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان بن أيمن عن أبي الدرداء. المحقق قال لعله مسلم رحمه الله يريد حسن أصل الحديث والرواية السابقة عن أبي الدرداء، فإن كان كذلك فنعم، وإن كان غير هذا فلا.
أقرب الرحيم من المفتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، فإنه لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات، وكان سعيه مقصورا على هذا، وكانت نجاة العبد وكانت نجاة العباد على يديه جزي من جنس عمله، وجعل من في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له. وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم؟ وقد قيل إن من في السماوات ومن في الأرض المستغفرين للعالم عام في الحيوانات ناطقها وبهيمها طيرها وغيره، ويؤكد هذا قوله حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها. فقيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات، ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم، ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها، وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان.
نعم، وتحريم أذاها. أقول وتحريم أذاها يبين.
نعم الله إليك. والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق له، وبالجملة فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم، فالعالم معرف لذلك، فاستحق أن تستغفر له البهائم والله أعلم.
وقوله
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب، فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره إلى العالم، وهذا حال العالم. وأما الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه، وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره. وإن جاوز نور عبادته غيره فإنما يجاوزه غير بعيد، كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة. ومن هذا الأثر المروي إذا كان يوم القيامة يقول الله للعابد ادخل الجنة، فإنما كانت منفعتك لنفسك، ويقال العالم اشفع تشفع، فإنما كانت منفعتك للناس. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقيه فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للفقيه اشفع تشفع. وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى وهو أن الجهل كالليل في ظلمته وحندته وهو أن الجهل كالليل في ظلمته وحندته والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب. وأيضا فالدين قوامه وزينته وأمانته بعلمائه وعباده فإذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين كما أن السماء أمانتها وزينتها بقمرها وكواكبها فإذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها أتاها ما توعد وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب. فإن قيل كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نورا قيل فيه
نقول أولا أن المقصود الموازنة بين العالم والعابد وهذا لا يتأتى بتشبيه العالم بالشمس لأن الشمس لا تظهر معها الكواكب أصلا فلا يتأتى التشبيه. فكيف يقال فضل العالم على العابد كفضل الشمس على الكواكب لأن الشمس تطمسها والعالم لا يطمس ضوء يعني وعثر ونور العابد. هذا وجه مبين جدا. وأيضا يمكن يقال إنه لا يتضح يعني يظهر فضل القمر مع بقاء الليل فيحصل إدراك تصور أثر نور العلم وظلمة الجهل كما تقدم. لكن النهار ما فيه ظلام يلاحظ ويدرك ويشعر الرائي باختراق ضوء الشمس له. الشمس تمحو ظلام الليل محوا والقمر لا يكشفه. ولهذا ظل القمر او الظل في ضوء القمر يكون ظلمة.
ليس كذلك؟
ظلمة. فظلمة الليل موجودة وهذا يعني يتبين فيه فضل القمر وفضل الكواكب للعيان. فيعاين الإنسان ضوء القمر وضوء الكواكب في هذا الظلام الحندي. وفي ملمح آخر وهو أن ضوء القمر ونور القمر نور بارد هادئ لطيف، ليس هو كالشمس التي فيها حرارة، شأن في العالم أن يكون علمه كالنور لا كالضوء. وقد سمى الله كتابه ووحيه نورا في سائر المواضع، فضوء القمر يعني ليس فيه يعني ليس فيه ما يؤذي، بخلاف ضوء الشمس ففيها الحرارة المحرقة. هذه بعض الملامح. نعم نسمع سائلكم القيم. نعم
قيل فيه فائدتان، إحداهما أن نور القمر لما كان مستفادا من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس.
طيب هذا على وجه البيت.
الثانية
الله أعلم.
الثانية أن الشمس لا يختلف حالها في نورها ولا يلحقها محاق ولا تفاوت في الإضاءة، وأما القمر فإنه يقل نوره ويكثر ويمتلئ وينقص، كما أن العلماء في العلم على مراتبهم من كثرته وقلته، فيفضل كل منهم.
فضل العالم كفضل القمر.
فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرته وقلته وظهوره وخفائه، كما يكون القمر كذلك، فعالم كالبدر ليلة تمامه وآخر دونه بليلة ثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه، وهم درجات عند الله.
انتهى.
ما يقال احتمال بعد من النظر إلى الشمس مزعج،
هذا هو نوع الأذل للشمس.
فإن قيل تشبيه الشمس العلماء فإن قيل تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم، كقوله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم، ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء، فكيف وقع تشبيههم هنا بالقمر؟ قيل أما تشبيه العلماء بالنجوم فإن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وكذلك العلماء، والنجوم زينة للسماء، فكذلك العلماء زينة للأرض، وهي رجوم الشياطين حائلة بينهم وبين استراق السمع لئلا يلبسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته، وكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين، ولولاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين، ولكن الله سبحانه أقامهم حراسا وحفظة لدينه ورجوما لأعدائه وأعداء رسله، فهذا وجه تشبيههم بالنجوم.
الحمد لله.
وأما تشبيههم بالقمر فذلك إنما كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة المجردة وموازنة ما بينهما من الفضل، والمعنى أنهم يفضلون العباد الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب، فكل من التشبيهين لائق بموضعه والحمد لله. وقوله إن العلماء ورثة الأنبياء، هذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله، وورثتهم خير الخلق بعدهم. ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء، كانوا أحق الناس بميراثهم. وفي هذا تنبيه على أنه أنهم أقرب الناس إليهم، فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث، وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو في ميراث النبوة، والله يختص برحمته من يشاء. وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم، فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث، وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو في ميراث النبوة، والله يختص برحمته من يشاء.
الله أكبر، نسأل الله من فضله، لا إله إلا الله.
وفيه أيضا إرشاد وأمر للأمة،
هذا هو الوارث الذي طلبه زكريا، تعالى الرأس السيد ثم إدراعي وإن كنت الموالي من ورائي، كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرثني آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وهذا ميراث العلم، هذا هو الصحيح.
قوله يرثني ويرثني آل يعقوب،
نعم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود. نعم،
داود غير سليمان، لداود أبناء غير سليمان،
ورث العلم.
نعم. وفي هذا وفيه أيضا إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة.
وهذا الكلام وهذا التوريد يناسب يعني العلماء العاملين الذين حققوا هذا الانتشار وقاموا بحق هذا العلم، والكمل منهم أفلاد ونوائط في خلق الله في سائر العصور، إنهم أفراد، لا إله إلا الله. الآن سمعت التقسيم الذي ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين حين قال سلم على فسخ سلام للإمام أحمد، يقول فإن شئت ترى قصيرا لا صبر له رأيت، يعني عالم لكن غير عامل، فإن شئت ترى صابرا من لا صبر له من لا وإن شئت ترى صابرا لا بصيرة له كذلك رأيت، وإن شئت ترى من لا صبر له ولا بصيرة رأيت، وإن شئت ترى بصيرا صابرا لم تكن، فإن رأيته رأيت إمام هدى الشمس وراءه ما نتمناه.
وفي أيضا إرشاد وأمر لأمة
البصيرة هو العالم العالم، الصبر يعبر به عن العمل فعل المأمورات وترك المنهيات، والبصيرة يعبر بها عن العلم. نعم.
أحسن الله إليك.
وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين كما هو ثابت لموروثهم، وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معادات ومحاربة لله كما هو في موروثهم. قال علي رضي الله عنه: محبة العلماء دين يدان الله به. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وورثة الأنبياء سادات أولياء الله عز وجل. وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال ومقابلة إساءة الناس.